بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى وينقذونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أعظم أثرهم على الناس، وما أعظم أثر الناس عليهم، ينفون عن دين الله تأويل الجاهلين وانتحال الضالين. أحمد الله جل وعلا وأشكره، وأستعين به وأستغفره، وأصلي وأسلم على النبي المختار معلم البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وتوفيقا يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. وبعد، إخواني الأفاضل، في الحقيقة قبل أن أبدأ بهذه الكلمة والمحاضرة، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئا لكم إخواني بمثل هذا الأجر العظيم الذي حرم منه الكثير في أزماننا المعاصرة اليوم. ثم إخواني، أحب بادئ ذي البدء أيضا أن أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على دعوتهم الكريمة لي لإلقاء هذه الكلمة أو المحاضرة إن صحت العبارة في دورة سميت بدورة الحقوق. تحدث إخواني المشايخ الفضلاء قبلي عن حقوق كثيرة، أسند إلي الحديث عن حق ألا وهو حق الأسرة. إخواني، الحديث عن الأسرة وشجونها ومشاكلها وما يعتريها اليوم يطول الحديث، وكما يقال الحديث ذو شجون. الأسرة كلمة إخواني فضفاضة، يدخل فيها الزوج والزوجة والأبناء والبنات والآباء والأمهات، لكن حتى لا يطول المقام بنا اليوم سأتحدث عن حق شخصين من هذه الأركان الست إن صحت العبارة، وألا وهما الزوج والزوجة. فالأسرة مفهوم كبير جدا بحاجة إلى دورات في الحقيقة أن تعقد فقط لنتحدث عن حقوق الأسرة، حقوق الآباء، حقوق الأمهات، حقوق الأبناء، حقوق البنات، واجب كل طرف تجاه الطرف الآخر، حق الزوجة وحق الزوج. في الحقيقة أنا أحدثكم اليوم ولن أتحدث كثيرا عن الأمور النظرية، لأنني سأحدثكم من ساحات المحاكم الشرعية لأني بها خبير منذ 5 سنوات من اليوم. أحدثكم اليوم في إمارة دبي فقط، رفعت إلينا في محاكم دبي ما يزيد على 3000 مشكلة أسرية، هذا في عام 2009 فقط. يعني نتحدث في عام 2009 على مستوى إمارة دبي فقط عن ما يقارب 3000 مشكلة أسرية. طبعا هذا الرقم هو المسجل في الإحصاءات الرسمية، لا أحدثكم عن المشاكل التي تعرض على المراكز وعلى المشايخ وعلى بعض إخواننا المستشارين، لا، أحدثكم ما رفع من ملفات رسمية وفتحت في محاكم دبي ما يقارب 3000 ملف. نتحدث في عام 2009 في إمارة دبي فقط عن 727 حالة طلاق في إمارة دبي فقط. أما في بعض الإمارات الأخرى في الحقيقة الأرقام جاوزت القنطرة كما يقال. إمارة دبي إحصائية الطلاق الرسمية فيها 727 حالة طلاق. في الحقيقة هذه أرقام يعني مهولة مرتفعة. نتحدث في إمارة دبي عن نسبة الطلاق تقريبا ما يزيد على 20%. أما الإمارات الأخرى فالمعلن في بعض الصحف والجرائد والمجلات ما قرأته يقارب 32 إلى 35% يصل أحيانا. يعني متوسط العملية الحسابية كل 4 حالات زواج فيها حالة طلاق واحدة، كل أربع حالات زواج هناك عندنا ماذا؟ حالة طلاق واحدة. في الحقيقة المسألة ليست فقط حديث عن الحقوق، ما هو حق الزوج، ما هو حق الزوجة، ما هي الحقوق المشتركة بينهما. المشكلة إخواني أكبر من هذا الأمر. دائما أكرر على إخواني، كثير من إخواننا اليوم لا يدركون هذه الحقوق أو لا يعرفونها، هذا جزء. وجزء آخر أيضا من فئة الشباب والشابات اليوم المقبلين على أمر الزواج يعرفون هذه الحقوق لكنهم لا يطبقونها في حياتهم المعاصرة، وهذا صنف آخر. وصنف ثالث يعرف هذه الحقوق ويطبقها، لكن ماذا؟ يخطئ في تطبيقها. وسنذكر إن شاء الله في معرض الحديث بعض الأمثلة على هذا الأمر. يعني إما الشاب اليوم لا يدرك هذه الحقوق، لا يعرفها أساسا، إما أنه يعرفها لكن لا يطبقها، وإما أنه يسعى في تطبيقها لكنه يطبقها التطبيق الخاطئ المخالف لمفهوم الشريعة. إخواني القرآن العظيم قد وضع هذه الضوابط وبينها في كثير من آيات القرآن، بل أفرد سورة كاملة وهي سورة النساء، وتحدث فيها عن جملة من المسائل، إن صحت العبارة اليوم يسمونها المسائل الأسرية في هذه السورة العظيمة. تحدثت عن مراحل نشوز الزوجة وكيف يعالج، تحدثت هذه السورة عن مرحلة ترفع الزوج ونشوزه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. مراحل نشوز الزوجة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآيات في الحقيقة يعني مسطرة في كتاب الله جل وعلا، لكن هناك نقاط أساسية سأمر عليها سريعا جدا لأن الوقت لا يفي وليس أمامي من المتسع يعني كثير. أرى بأنها قبل أن نتحدث عن مسألة الحقوق يجب أن تكون واضحة في أذهان الشباب والشابات اليوم المقبلين على هذا الأمر والذين ولجوا هذا الباب. إخواني إن من أخطر المسائل والمشاكل الأسرية من أعظم أسبابها اليوم هي سوء الاختيار. أكبر مشكلة نواجهها في المحاكم الشرعية سوء الاختيار، ولهذا الشريعة العظيمة بيّنت هذا الأمر قبل أن يقدم الشاب والشابة. قبل أن نتحدث عن مرحلة الحقوق، ماذا يجب على الزوج وماذا يجب على الزوجة، نبهت الشاب إلى أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الخطاب إذا قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها، قال عليه الصلاة والسلام ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم المخطوبة وأولياءها الشرعيين إلى أصل وقاعدة عظيمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا الأولياء إذا جاءكم من ترضون إيش دينه وخلقه فزوجوه، قال عليه الصلاة والسلام إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه هي القواعد في الشريعة إخواني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه هي المبادئ الشرعية لمسألة الاختيار وما يندرج تحتها. اليوم للأسف إخواني أصبحت يعني المكانة الوظيفية لفلان ومنصبه وكم يتقاضى من الراتب وأين يعمل، هذه هي المعيار في بعض الأسر ولا أعمم. وأيضا أصبح في نظر بعض أعين الشباب اليوم مسألة الجمال وكونها من الأسرة الفلانية هذا هو المعيار، من غير نظر إلى الأسر والأساس الأساسي في هذا الأمر وهو صلاح البنت وصلاح الخاطب والمخطوبة على حد سواء. ولهذا الشريعة إخواني بيّنت هذا الأمر بجلاء. هذا أمر إخواني. الأمر الآخر ما يحتف بمسألة الاختيار من مسائل شرعية، ولهذا لما جاء جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني خطبت امرأة من الأنصار، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله. قال انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني تستمر العشرة. وسبحان الله، وهذا الكلام كثير من إخواني اللي مروا فيه يعرفون عن طريق التجربة، النظرة الأولى في مرحلة الخطوبة لها أثر في استقرار الحياة الزوجية. ولهذا كثير من الشباب الذين يعني فصلوا هذا العقد في مرحلة يسمونها عندنا بالعامية يعني مرحلة الملجة أو العقد المجرد قبل مرحلة إتمام مراسم الزواج، يعني دخل عليه الشيطان ووسوس له بأن فلان كذا وأن فلانة كذا وهي غير جميلة وهي كذا، فيبدأ تبدأ هذه الوساوس تزداد عليه إلى أن يصل إلى مرحلة الانفصال والأسف الشديد. وقطع مثل هذا الوسواس من البداية، دائما أقول للإخوان والأخوات، مرحلة النظر، وهو حق مكفول سواء للخاطب أو للمخطوبة. هذا أمر إخواني. أيضا من المسائل النقاط الأساسية إخواني، اليوم دائما أنبه يعني الشباب والشابات المقبلين على أمر الزواج، يجب أن يكون مفهوم الزواج ومقصد الأساسي واضح منذ البداية. ولهذا دائما أول ما تأتي المشكلة إلى المحكمة، أول سؤال أوجهه للأطراف سواء للزوج أو للزوجة: لماذا تزوجت يا أختي؟ ولماذا تزوجت؟ لا أخفيكم سر، أحيانا لا أجد جواب. فلانة تقول يعني أنا وصلت من السن كذا وانتهيت من دراستي الجامعية، سنة الحياة. والثاني يقول يعني أهلي ضغطوا علي وكذا وتزوجت، حالي حال الشباب. أجد بأن هذا المقصود والمفهوم الأساسي غير واضح في الأذهان. ولهذا إخواني، مقاصد الزواج الأساسية تدور على ثلاثة عوامل. أول هذه الركائز والعوامل الأساسية في مقصود الزواج ماذا؟ قضاء الشهوة بما أحل الله. وهذا الكلام إخواني دل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة إيش؟ فليتزوج. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وإيش؟ وأحسن للفرج، وهذا هو الشاهد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا مقصد. المقصد الثاني هو إنجاب الذرية الصالحة، إنجاب الذرية الصالحة. والمقصد الثالث يقول العلماء: السكن والراحة والطمأنينة، وهي مذكورة في قول الله جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيش؟ أزواجا ها لتسكنوا إليها ولا معها ها؟ أي ما شاء الله الحفظة كثر، نعم أحسنتم، لتسكنوا إليها. هل هناك فرق في العربية بين لتسكنوا إلى ولتسكنوا مع؟ ها؟ هل هناك فرق لتسكنوا إلى ولتسكنوا مع؟ لماذا جاء التعبير القرآني لتسكنوا إليها ولم يقل لتسكنوا معها؟ يقول العلماء: لأن السكن إلى الفرق بينه وبين السكن مع كما بين السماء والأرض. السكن مع هذا الموجود في كثير من بيوتنا اليوم، ها، في الطوار وفي البرشة وفي جميرة، ها، فلل وقصور وبيوت جميلة من الخارج، لكنها من الداخل في كثير منها تحتويها كثير من المشاكل، تعاني من عدم الاستقرار. هذا السكن المادي، لكن التعبير القرآني جمع بينهما لتسكنوا إلى، فجمع بين السكن المادي والسكن ماذا؟ المعنوي، وهذا أعظم من الأول. المرأة ماذا تريد؟ والزوج لماذا يتزوج؟ حتى يستقر يرتاح، تحصل بينه وبين زوجته الألفة والمحبة، يحس بأن هذه المرأة هي سكن له فعلا بكل ما تحمل كلمة السكن من معنى. ولهذا إخواني، السكن إلى تشتمل على معاني الصدق والوفاء والمحبة والإخلاص والتضحية، كل هذه المعاني تندرج عليها. ولهذا التعبير القرآني دائما بليغ، كل حرف في القرآن له معنى، وهذه من الدروس المستفادة أيضا. فإخواني، وضوح هذا المقصود والمفهوم من البداية مهم. يجب أن يعلم الخاطب والزوج بأنه أمام مسؤولية عظيمة، سيسأل بين يدي الله عن هذه المرأة. ويجب أن يعلم، يجب أن تعلم المخطوبة بأن أمر الزواج أمر عظيم. ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالها النبي؟ قال: أذات زوج أنت؟ يعني عندك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت معه؟ قالت: يا رسول الله، والله لا ألوه إلا ما عجزت عنه، ما عجزت عنه، يعني أقوم على خدمته إلا في إيش؟ فيما لا أستطيع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو إيش؟ جنتك ونار. يعني الزوج بالنسبة للزوجة ماذا؟ مثل الجنة والنار. هذه هي المرأة المؤمنة بالله واليوم الآخر، تفهم مثل هذه القواعد الشرعية. أيضا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، يعني يا رسول الله ابنتي لا تريد أن تتزوج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعي أباك، يعني استمعي لكلام ماذا؟ أبوك، تزوجي. قالت: يا رسول الله، انظروا إلى المرأة الصحابية العاقل، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني بما حق الزوج على إحدانا، يعني يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني بما حق الزوج علي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على إحداكن أن لو كانت به جرح. ها، قال عليه الصلاة والسلام في رواية قال: أو انتثر من خراه دما فلحسته، وفي رواية: أو ابتلعت ما أدت حقه الذي عليه. كل هذا لماذا؟ لعظم حق الزوج على المرأة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالمرأة في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام لما بلغ أن بعض الصحابة يضرب نساء، قال عليه الصلاة والسلام: ما أولئك بخياركم، خياركم خياركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى هذه المعاني والله جميلة في السنة النبوية، سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني يسألها الصحابة عن النبي كيف كان في بيته، قالت عائشة رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر، كان يخلي ثوبه ويخسف نعله ويقوم على حوائج أهله عليه الصلاة والسلام. هذا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من وطئت قدمه الأرض، أمير الدون، الدنيا والدين والدولة معا. فهذه المعاني العظيمة وهذه المقاصد العظيمة يجب أن تكون إخواني واضحة في الأذهان منذ البداية. اليوم إخواني بصريح العبارة الشام يعني يسمون عندنا يعيش حياة العزابية، يعني في المحكمة يأتي فلان تقصر في حق فلانة، يا شيخ أنا عشت 20-25 سنة على طريقة حياة لا أريد أن أتنازل عنها. يعني للأسف أرى بأن بعض الشباب اليوم يعني مرحلة استشعار المسؤولية ويفهم بأن هذه الزوجة أمانة تغيب في عن ذهنه، يعني يعيش 25 سنة من حياته على طبيعة حياة معينة، يخرج ويأتي ويتأخر ثم يكمل على هذه المسير مع امرأة. المرأة إخواني ليست يعني كنب في البيت ولا كرسي، المرأة لها يعني احتياجات سواء كانت شرعية أو غيرها، بحاجة لإكمالها من هذا الزوج، والزوج سيقف بين يدي الله وسيسأل عن هذه الأمانة: ألا كلكم راع، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا أيضا من الأمور المهمة. في الحقيقة ننتقل سراعا إلى مسألة بيان الحقوق. ليس من دأبي أن أسمي ما بين الزوج والزوجة كلمة حقوق، إن سميت أيضا في بعض الأحاديث ورد فيها، لأن المفهوم الذي يجب أن ينشر هو أكبر من كلمة حق إخواني، وهو ما عبر عنه الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال الله: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن كلام الفقهاء والعلماء يدور دائما على ثلاث محاور في مسألة بيان الحقوق: أولها ما يسمى بحقوق الزوج، وثانيها ما يسمى بحقوق الزوجة، وثالثها ما يسمى بالحقوق المشتركة بين الزوجين. في الحقيقة كما قلت لكم التعبير القرآني بليغ، القرآن ذكر الحقوق كلها مجملة في آية. ماذا قال الله؟ قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه هي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. هذا هو التعبير القرآني البليغ. لكن إذا جئنا في تعداد هذه الحقوق وبيانها فهي كالتالي إخواني، لن أذكرها جميعا لكن سأذكر بعضها ثم أعلق بعض التعليقات الشريعة. أول ما يقال سنبدأ بحق الرجال لأنكم موجودين ولكم مزية على النساء، هذا هو الحضور اليوم. حقوق الزوج على زوجته، أول وأعظم هذه الحقوق حق ماذا؟ ما أسمع. حق القوامة يسمى بالشريعة. قال الله جل وعلا في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ودائما النساء يكررون كلمة بأن الشباب ما يحفظون إلا آية من القرآن وهي هذه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في الحقيقة هذا الحق للزوج يعني غلط فيه الكثير وتحدث عنه الكثير، والناس فيه بين طرفين ووسط. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ماذا يراد بكلمة القوامة؟ القوامة إخواني من أجمل التفاسير التي وقفت عليها هي تفسير ابن عباس رضي الله عنه، لما سئل عن مفهوم القوامة قال: هو أن يتنازل الرجل فيما له عليها. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني من كمال رجحان عقل الرجل والزوج أن يتنازل ويتغاضى عن كثير من أخطاء المرأة لقوامته عليها. ولهذا من القواعد المسلمة في علم التربية والاجتماع أن المرأة إذا طولبت بكل شيء عجزت عن كل شيء. سبحان الله، المرأة. ولهذا كثير من الشباب الذي يراجع المحاكم يعني أطرح عليه كلمة: المرأة الكاملة ليس لها وجود. وبعض الشباب أحيانا في مرحلة الاختيار يعني يتعب، ها، 7 سنوات وهو يختار 7 سنوات. أعرف بعض الأخوة ما تزوج، قال: ما حصلت اللي في بالي. قلت له: يا أخي هذه المرأة لن تحصل عليها لأنها غير موجودة. من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. ومرحلة الكمال مشكلتنا اليوم إخواني في حياتنا المعاصرة أنا أسميها مرحلة الأحلام الوردية، ها؟ حياتنا المعاصرة الواقعية، الرجل الشاب اليوم الملتزم والمرأة الصالحة، يجب أن تكون صفات الاختيار واقعية. ولهذا بعض الشباب قال: السبب عزيز أنا أريد أن أتزوج لكن يجب أن تكون حافظة للقرآن. قلت له: هذا مطمح جميل. قال: بعد زواجي بها اكتشفت بأنها لا تعرف أن تقرأ المعوذات الثلاث. لماذا؟ قلت له يعني بالعامية: من أين أتيت بهذا؟ قال: السبب عزيز ما كنت أعرف، أمي خطبتها وقالت فلانة حافظة للقرآن، اكتشفت بعد الزواج بأنها المعوذات الثلاث لا تحسن أن تقرأها. هذه دور، وسنتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بها. مرحلة إخواني وضوح مفهوم القوامة مهم، ولهذا في كثير من المؤتمرات التي حضرتها في الحقيقة عن الأسرة سواء داخل الدولة أو خارجها، كثيرا ما يتحدث في بعض المؤتمرات خاصة من بعض الغربيين عن مرحلة القوامة، وأن في هضم لحقوق المرأة وظلم لها. جوابي على هذا الكلام بأنه من النواحي الشرعية على المقام الأول أن هذا ثابت للزوج، لكن ما نريد توضيحه هي مفهوم ومعنى القوامة هذه كما فسرها ابن عباس، هذه واحدة. الأمر الآخر ما ثبت من حديث جابر، وهذا أيضا يوضح مفهوم القوامة إخواني. ثبت في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء يعني زوجته تابعها عليه. أين ذكر جابر هذا الأمر؟ تعرفون في حجة الوداع عائشة رضي الله عنها ماذا حدث لها؟ حاضت رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عائشة إلى أين؟ إلى التنعيم. لماذا؟ تطيبا لخاطر عائشة أخرجها إلى التنعيم، ثم يعني لبت بعمرة تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها. يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء يعني زوجته تابعها عليه ما لم يغضب الله. هذا هو من مفاهيم القوامة إخواني. اليوم الشاب الذي سيظن أن مفهوم القوامة هو العنف والشدة والضرب وكذا، هذه مفاهيم مغلوطة اليوم إخواني انتشرت. نعم الحياة الزوجية كالسفينة لا تمشي إلا بإيش؟ بربان واحد. يجب على المرأة أن تعقل هذا المعنى. اليوم السفينة ما تمشي بربانين، ما رأينا سفينة تمشي بقائدين. قال الله عن الدنيا وما فيها: لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش؟ لفسدتها. الشركة إذا لها مديرين ماذا يحدث فيها؟ والقسم إذا له رئيسين؟ هكذا هي الحياة الزوجية، لها قائد. عند الخلاف فيما لا يغضب الله في طاعة الله تكون كلمته محكمة، لكن ليس معناه أيضا قطع المشاورة مع المرأة كما سنبين أيضا لاحقا. فوضوح إخواني هذا الحق وهو القوامة ليس معناه الشدة ولا العنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم في حديث الصحيح لما بلغ أن بعض، يعني كما قالت عائشة أيضا: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام امرأة ولا خادما قط، صلى الله عليه وسلم ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط. هكذا كان معلم البشرية الأول عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخواني مرحلة الالتزام بهذا الدين العظيم والقيام على شعائر الدين مهمة، لكن دائما أوصي الشباب أول المراحل والأماكن التي نطبق فيها ديننا ماذا؟ بيوتنا. ولهذا أسمع كثيرا إخواني من بعض الأخوات تكرر: يا شيخ هذا فلان ملتزم في الخارج لكن في بيته سيء معي، سيء الخلق سيء العشرة، سيء الخلق وسيء العشرة. إخواني ما كان في الباطن يجب أن يظهر على الظاهر، وأول الناس بالرفق وباللين وبالكلام الطيب أهل بيتك. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إذا كنا إخواني مأمورين يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. فكيف يبالك بزوجتك في بيتك؟ هي أولى الناس بحسن معاشرتك، أولى الناس بحسن الخلق ماذا؟ زوجتك في بيتك وأبنائك أيضا، من أحوج الناس إلى هذا الخلق. ولهذا الانفصال في الشخصية بين داخل البيت وخارجه هذه مصيبة، هذه مصيبة اليوم نعانيها في بعض الأسر إخواني. في الظاهر في الخارج أمر، وداخل بيتها أيضا تعاني المرأة الأمرين معه، والعكس بالعكس أيضا، المرأة تكون ظاهرها في الخارج الصلاح وفي بيتها سيئة العشرة لزوجها، لا تعطيها الحقوق الشرعية ولا تسمع وتطيع له في الخير. هذه مسائل شرعية مقررة إخواني. أيضا ثاني هذه الحقوق مرحلة الطاعة في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهي من لوازم القوامة أن المرأة تطيع وتسمع لزوجها فيما أحل الله، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. متى ما أمر الله، متى ما أمر الزوج زوجته بالحجاب وبالستر وبالعفاف وبالقرار في البيت وبالمحافظة على نفسها ومالها وماله والمحافظة على أبنائه والقيام على تربيته وشؤونه، وجب على المرأة أن تسمع وتطيع في الخير. لكن متى ما أمرها بمعصية الله، لا قدر الله إذا أمر الزوج زوجته لا قدر الله بنزع الحجاب أو شيء من هذا الباب، لا سمع ولا طاعة للزوج كائنا من كان. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه أيضا من القواعد الشرعية المسلم بها. أيضا من الحقوق التي تذكر للزوج أن تقوم الزوجة على خدمة زوجها. هل فعلا خدمة الزوج من الحقوق الزوجية؟ يعني هل الزوجة ملزمة شرعا بخدمة زوجها في بيته؟ ها يا شباب، لا أخفيكم سر، إذا جئنا نتناقش على المسائل الشرعية جمهور الفقهاء بأن المرأة غير ملزمة بأن تقوم على خدمة زوجها في بيته، يجب على الزوج أن يوفر الخادمة لها، هذا كلام الفقهاء. ها؟ ولهذا إحدى الأخوات جزاها الله خير حضرت محاضرة لأحد المشايخ، فالشيخ تكلم عن الحقوق وذكر هذه المسألة كالطرح الذي طرحته الآن. رجعت إلى البيت، جاء الزوج، وين الغداء؟ قالت اليوم غداء ما فيه. ليش يا أبو فلان؟ ليش يا أم فلان؟ قالت والله ترى أنا اليوم حضرت محاضرة ها في المسجد الفلاني، والشيخ جزاه الله خير قالنا بأن الزوجة غير ملزمة بخدمة زوجها. جزاه الله خير الشيخ، قالنا هذا الكلام في المحاضرة. الشيخ منو؟ قالت الشيخ فلان. صاحبنا الزوج هذا رفع السماعة، اتصل، السلام عليكم يا شيخ، أنت لقيت محاضرة في اليوم الفلاني؟ قال لا. أنت قلت الكلام هذا 1 2 3؟ قال لا، أنا قلت هذا الكلام. قال يا شيخ إيش عملت؟ خرب بيتي اليوم. قال ليش؟ قال اليوم لا تريد تكنس ولا تنظف ولا تقوم ولا غدا ولا عشاء. فقال لها الشيخ، الزوجة قالت هذا الكلام، فعلت هذا الفعل؟ قالت نعم. والشيخ كان حكيم، قال هي بجنبك؟ فقال صاحبنا نعم. قال أعطيها السماعة. أخذت الزوجة السماعة، فقال لها الشيخ أنت قلتي هذا الكلام عني؟ قالت نعم يا شيخ، أنت قلت في المحاضرة وأنا نقلت في البيت للزوج وطبقت مباشرة. ها يا أيها الذين آمنوا ما تقولون ما لا تفعلون. فقال الشيخ لها يعني ادخلي غرفة وابتعدي عن الزوج. فعلا هذا الذي حدث. قالت إن شاء الله يا شيخ. أخذت السماعة ودخلت غرفة ثانية. قال لها الشيخ خلاص، أنت ما دام أخذت هذه القاعدة الفقهية، أعطي السماعة للزوج وأنا سأخبره بأن على المذاهب الأربعة التعدد سنة، فهي طيبة. ها قالت دخيلك يا شيخ، لا تخبره بهذا الأمر وسأقوم على خدمته الليل والنهار. إخواني، إذا كنا نتحدث فقها أو بعض الفقهاء في كتبهم سواء من الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية طرحوا هذه المشاكل، لكن من الأمور العظيمة التي أنبه عليها دائما بأن من أعظم حسن معاشرة الزوجة لزوجها أن تقوم على خدمته، حتى لو لم نذكرها من الحقوق، لكن من حسن معاشرة الزوجة لزوجها ماذا؟ أن تقوم على خدمته، أن توفر له مطعمه ومشربه بما أحل الله، أن تكون هذه الأمور مهيئة له. ولهذا اليوم في كثير من بيوتنا نواجد الخلل إخواني. اليوم بعض النساء أداهن الله تخرج من الصباح لعمل ما ترجع إلا بالمساء، والزوج اليوم من يقوم على خدمته؟ يقوم على خدمة هذه الخادمة. وكثير من الأزواج اليوم يشتكون من هذا الباب، يعني لا يجد ملبسة ولا هندامة ولا مأكل اليوم في بيته موجود. ولهذا بعض الشباب كان يصارحني ويقول لماذا تزوجت يا شيخ؟ فعلا يعيش في هم وفي تعاسة، المرحلة ليست مرحلة عمل، يعني نحن بحاجة إلى مرحلة تكاملية. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة أهله، لكن المرأة أيضا تقوم بما يعني أوجب الله عليها، وهذه أيضا من حسن تبعل المرأة لزوجها. ولهذا ثبت في الصحيح قصة فاطمة وعلي، وكيف كانت يعني لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلقاه من الرحى. أيضا هذه ثابتة في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة يعني اشتكاء فاطمة من علي رضي الله عنه. أيضا من الحقوق الشرعية مرحلة أن تحافظ المرأة على نفسها وعلى مال زوجها، وسنذكر المال في مراحل النفقة إن شاء الله. ننتقل إلى الحقوق الشرعية المتعلقة بالزوجة. الزوجة كما للزوج حقوق وعليه واجبات، أيضا الزوجة لها حقوق وعليها واجبات. من حقوق الزوجة اليوم التي يتحدث عنها الفقهاء كثيرا في كتبهم مرحلة المهر والنفقة والسكن. المهر ذكر في قوله تعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمهر إخواني هو حق خالص للمرأة، ليس لأبو الزوج للزوجة ولا لأم الزوجة ولا لأحد، لمن؟ حق خالص للزوجة. ولهذا قال الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا. قال الله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمهر إخواني هو حق خالص للمرأة. بعض الناس يظن بأن المهر مقابل، ها يقول فلان أعطيتها 50,000 دخلت. المرأة إخواني ليست سلعة تباع وتشترى. المرأة في ديننا العظيم ليس لها قيمة، ليس لا تقدر بقيمة. المرأة ليست سلعة تباع وتشترى. المرأة في ديننا العظيم كالجوهرة اللؤلؤ المحفوظة. المهر شرع تكريما للمرأة، شعار فقط ليس إلا، ولا جئنا نضع المرأة في ميزان والمال في ميزان لا يقدر أبدا. أيضا من الحقوق الزوجية للزوجة ماذا؟ النفقة والسكن. وهذه المسألة كثير من القضايا المرفوعة في المحاكم الشرعية تدور حولها، قضايا ماذا يسمونها؟ النفقات والمساكنة الشرعية، وقد نص عليها القانون الإماراتي أيضا، مرحلة النفقة والمساكنة الشرعية. الزوج الله جل وعلا حباه أمر القيامة، لماذا؟ لماذا كان قوام على المرأة؟ ذكر الله سببين، سبب فطري وسبب كسبي. قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء إيش؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، وهذا السبب الفطري. إيش قال الله؟ وبما أنفقوا من أموالهم. يعني اليوم ما عندنا شيء بلاش، بالعامية ما عندنا شيء بلاش، مقدر. الله حباك القوامة كزوج ملتزم بأمور، ومنها أمر النفقة. ولهذا دائما ما نكرر عن الأزواج بأن المرأة مهما وصلت أموالها وعقاراتها وما تملكه، الزوج ملجم بشرعة الله جل وعلا بأن يقوم بأن يصرف وينفق عليها. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه إيش؟ فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. قال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. قال الله جل وعلا لما تحدث عن المطلقة وأحكامها أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يعني مرحلة التضييق إخواني والنفقة نحن بين أمرين ووسط. اليوم الزوجة يجب عليها المرأة العاقل أن ترضى بما قسم الله لها، هذه واحدة. الأمر الآخر يجب على الزوج شرعا أن ينفق على هذه الزوجة وعلى أولاده منها، لكن هذه النفقة ما هي مقدارها؟ هل هي 100، 200، 1000، 2000؟ من كمال الشريعة ومن سعتها أنها لم تحدد مبلغ، ما حددت مقدار. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته من استطاعته. ولهذا أيضا لما جاء التقرير القانوني أيضا في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نص على هذا الأمر، يراعى في تقدير النفقات حال المنفق يعني الزوج وحال المنفق عليه يعني الزوجة ووضع البلد زمانا ومكانا على أن لا تقل عن حد الكفاية. فمرحلة النفقة يجب أن يكون متوسطين عدول فيها، لا تطالب المرأة الزوج بما لا يستطيع، ولا يقصر الزوج فيما يستطيع. قال الله جل وعلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إيش؟ ولا تبسطها كل البسط. هذا هو الميزان الرباني من عند الله جل وعلا. ولهذا المشاكل تقع في هذا الباب، يعني بعض النساء تتزوج في السنة الأولى تأمر الزوج بأن يوفر لها مثلا شقة من 4 غرف. يا أختي الفاضلة ما عندك ولد، ما عندك أحد، واليوم الزوج ما عنده استطاعة. لا، تنظر إلى ماذا؟ إلى قريناتها وأخواتها، فلانة عندها مسكن كذا مطلع على المكان الفلاني وأنا أريد كذا. للأسف أصبحت مقارنات تقيد الحياة الزوجية. ولهذا حياتنا إخواني اليوم في حياتنا المعاشرة تعرفون هناك ضغوط كثيرة، نتحدث كثيرا عن الغلاء، نتحدث عن ارتفاع في الأسعار، نتحدث عن يعني خلونا نسموها إعادة هيكلة. أنا قلت كلمة في إحدى المحاضرات، نحن في مجتمعنا الإماراتي اليوم نعيش في فوضى مالية، اسمحوا لي على الكلمة. فعلا ما يسمى بالتنظيم المالي للأسرة هذا كله في كثير من البيوت غير موجود اليوم. نعيش في فوضى مالية، يعني الأمثال الدارجة عندنا اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، هذا المطبق في بعض البيوت لا أعمم أيضا، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. شام في مقتبل حياته قبل أن يتزوج مديون ب500,000، نصف مليون درهم، وبعضهم مديون بمليون، هذا ما تزوج. يعني تصوري فلان سيتزوج فيصرف مصاريف. الآن أصبحت المبالغة في التكاليف والارتفاع، عزوف الشباب اليوم نتحدث عن الزواج وتكاليف الزواج، فعلا هي حقائق موجودة اليوم. اليوم يعني يتزوج ب200، ب150,000، 100,000 درهم، المهر والزهبة وتكاليف يعني الكوشة والفستان قائمة طويلة عريضة. ولهذا كثير من الشباب الملتزم الذي يريد أن يقدم على هذا الباب لا يجد المعونة. يعني حتى نحن كمن أهل البلد اليوم كمواطنين هناك 70,000 تصرف لهؤلاء المواطنين 70,000 درهم لا تفعل شيء، يدفع عليها 3 أضعاف حتى يستطيع أن يتزوج. للأسف عندنا سوء تخطيط، سوء إخواني تخطيط. نحن مقبلون على مراحل، أنا دائما أقول الشاب العاقل والمرأة الحصيفة، المسألة في البيت ليست المبالغ عند من، يعني بعضهم يظن من الذي سيصرف، يعني فلوسي أخليها عندي أنا كزوج ولا أعطيها لزوجتي؟ ليست المسألة في ميزانية الأسرة عند من توضع، ما عندنا مشكلة، أنا دائما أقول توضع عند الأعقل. في بعض البيوت المرأة أعقل من الرجل، ها ولا حد يخالفنا اليوم، في بعض البيوت المرأة أعقل أضبط، الزوج مسرف ليس عنده ضوابط، وفي بعض البيوت الزوج أعقل من المرأة، المرأة لو وضعت في يدها ميزانيات ما كفتها هذه المبالغ كلها ما تكفيها. ولهذا دائما أقول توضع هذه المبالغ عند الأعقل. مرحلة الديون وكيفية تسديدها هذه فيها دورات تقام، وأنا أنصح دائما الإخوان بالالتزام بمثل هذه الأمور مهمة. كثير من الشباب ملتزم بديون لا يعرف طريقة تسديدها، ما عنده تخطيط جيد لحياته. اليوم يجب أن تتفهم المرأة الأوضاع الحالية والزوج أيضا. يعني اليوم الشاب اللي يركب لي السيارة راتبة 5,000 درهم، راتب هذا الشاب 5,000، يركب سيارة 300,000، أنا لا أدري أي تخطيط هذا، أي تنظيم مالي هذا، ليس عنده بيت. مرت عليه في المحاكم الشرعية أسرة مواطنة 7 من أفرادها يعيشون في غرفة واحدة، 7 يعيشون في غرفة، ما عنده فعلا، يعني بحثت عن الأمور ما عنده استطاع الزوج، وراتبه الرقم الفلاني يعني ما زاد عن 10,000، ما استطاع خلال 10 سنوات أن يوفر شيء. لماذا؟ لأن كل سنة يريد أن يسافر، ها؟ والسفر تعرفون كم يكلف اليوم خارج الدولة للسياحة أو لأي غرض آخر، يدفع ديون. لا يفكر الشاب العاقل المؤمن بالله واليوم الآخر نظرته بعيدة إخواني، ينظر لبعيد له لأولاده، هكذا هي الحياة. أما الشاب اليوم للأسف المستهتر الذي لا يقدر الحياة الزوجية ولا يعرف، يدخل في أمور اليوم جد، يعني خلونا نذكر المثال الحي، ما جاءت طفرة الأسهم، جاءت مرت على البلد عندنا، مررنا بأزمة كما يقال عالمية، جاءت اليوم مرحلة طفرة الأسهم، ها السهم فلان وصل 29 و28 و30، كم من الشباب دخلوا على هذه الأبواب؟ لا نتحدث عن الحل والحرمة الشرعيين، هذه مسألة أخرى، لكن كم من الشباب دخل؟ كثير. لا أخفيكم سر، في بعض الحالات أعرف بعض الإخوة ما عنده مبالغ كاش، ماذا فعل؟ يريد لو يستدين، رهن بيته، البيت اللي يسكنه هو وزوجته وأولاده رهنه، نزل السهم من 29 إلى كم؟ ها اليوم كم؟ اللي يتابعون لسه من الشباب إلى 3، ها ما شاء الله متابع قوي فعلا، 3، 29 نزلت إلى 3، بيته مرهون مطالب للبيون. كثير من الشباب اليوم مسجون، هذه حقائق موجودة، إخوة لنا مواطنين مسجونين، شيكات من غير رصيد. أزمة الأسهم، أنا دائما أقول المشاريع حتى الدنيوية التي يدخلها بعض الإخوة يجب أن يكون هناك تخطيط لها جيد، يسمونها اليوم في علم الاقتصاد دراسة الجدوى. أي مشروع يا أخي تدخله، بعض الشباب ما شاء الله عنده حماس، فلان نفتح تجارة كذا مباشرة، ما شاء الله الساعة 10 بالليل جلس الصباح راح فتح الرخصة وانتهى من الموضوع، كلام فقط في مجالس تدار، ثم يدخل نفسه وأهل بيته في مشاكل الله جل وعلا أعلم فيها، التزامات مالية، من سيدفع عنك 1,000,000 درهم؟ يعني بعض الشباب مسجونين، أنا التقيت فيهم مطالب بـ1,000,000، من سيدفع عنه؟ كم يستطيع أن يسدد هذا المبلغ؟ ما يعني إيش أقولكم اليوم؟ للأسف فعلا بعض الأخوات تبكي الليل والنهار، ماذا أفعل اليوم؟ أطلب الطلاق للضرر، أنفصل عن هذا الزوج المسجون، أشتت نفسي وأولادي؟ طيب أصبر كم سنة؟ وكل هذه الأمور إخواني تدخل في مرحلة حسن التخطيط الجيد، سواء في مقدمات ما قبل الزواج أو حتى في مقدمات الزواج أو فيما بعد إنشاء بيت الزوجية. الرجل العاقل والمرأة العاقل حياتهم تكاملية، فمرحلة حقوق الزوجة النفقة والمساكنة بالمعروف، ما ما تجيني المرأة تطالب فيما يزيد عن قدرة الزوج اليوم، ما يستطيع بعد زوجته. وهذه الاستطاعة الشرعية التي أمره الله جل وعلا بها. أيضا سأسقط بعض الحقوق، نمشي سريعا. مرحلة حق المبيت والمعاشرة وتعليمها أمور دينها، وهذا مهم عندي. حق تعليم الزوجة، إخواني اليوم كنت في محاضرة في مسجد، كنت أتحدث فيها عن أحكام الغسل والجنابة. تحدثت فيها بأن من موجبات الغسل، يعني يجب على الزوج على الرجل أن يغتسل إذا التقى الختانان، يعني إذا عاشر الزوج زوجته جامعها وجب عليه الغسل شرعا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل، سواء أنزل الزوج أو لم ينزل، وهذه من المسائل المقررة في الشريعة. بعد ما انتهيت من المحاضرة مسكني أحد الأخوة قال لي يا شيخ عندي سؤال. فتفضل. قال لي يا شيخ هذا اللي تتكلم فيه حقيقة؟ قلت له نعم مبثوث هذا في كتب الفقهاء. قال لي يا شيخ أنا متزوج منذ 7 سنوات ولا أعلم بأن الغسل واجب، أظن بأن الغسل واجب متى ما أنزل المني فقط، هذا اللي يعرف. يعني تصوروا معي يصلي 7 سنوات إيش بغير طهارة. وكثير من النساء تسأل عن مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة وأشياء كثيرة مسائل متعلقة. يعني الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمت. هذا من؟ الإمام أحمد. نحن كم نحتاج نمكث في كتاب الحيض اليوم ندرسه؟ 90 سنة أخذ ولا أكثر يمكن. هذا الإمام أحمد بجلالة قدره. أنا قصدي إخواني هناك بعض الكتيبات لمشايخنا وعلمائنا الأفاضل مختصرة، مقدمات في الحياة الزوجية، مقدمات في علم العقيدة والتوحيد، مقدمات في علم الفقه، الغسل، الوضوء، الصلاة. يعني خاصة في بدايات الزواج المفروض الزوج العاقل يقرأ مع زوجته 2-3 صفحات من هذا الكتاب. إيش المانع؟ نحن ما عندنا مرحلة التثقيف مقطوعة للأسف. يعني اليوم العلم موجود، المحاضرات والمساجد والدورات وكذا والأشرطة والسديهات ما شاء الله، ها يقولون MP3 واحد ما شاء الله فيه 80 شريط اليوم. ما كانت هذه الأمور متوفرة سابقا، والإنترنت موجود والفضائيات بعضها الجيدة تبث، كلها العلم منتشر، لكن أين الذي يتلقى ويسمع ويدون ويتعلم؟ كما قال الذهبي رحمة الله عليه وإنما البكاء يعني اليوم على خساسة الهمم. هذا هي مشكلتنا اليوم، العلم منتشر والمعرفة موجودة، لكن وين اللي يتلقى العلم؟ إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هذا هو العلم إخواني، يحتاج إلى صبر وإلى مجالدة، إنسان يجاهد نفسه وأهل بيته. يا أخي هذه المرأة في بيتك زوجتك لما تعلمها ستعلم من بعدك؟ أبنائك. كم نجلس نحن الرجال اليوم في بيوتنا؟ كم نجلس من الساعات؟ قليلة جدا. لماذا؟ اليوم الرجل مرتبط بعمل الصباح من 6 بعض الإخوة يخرج ما يرجع إلا يعني 3، بعضهم 4، بعضهم مرتبط بدوام الشركات 6 يرجع ويرجع منهك ومتعب. من يقوم على تربية الأبناء في البيت؟ المرأة. طيب إذا ما قمت بتربية هذه المرأة وتعليمها أصول دينها ماذا ستعلم أبنائك فيما بعد؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ها؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هذه من المسائل المقررة. مشكلتنا نغفل هذه الأبواب إلى أن يقع الفأس في الرأس كما يقال. أيضا ننتقل بعد حقوق الزوجة إلى الحقوق المشتركة. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين. من أبرز هذه الحقوق مسألة عدم إفشاء الأسرار. قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. وقال في الحديث الآخر فإنما مثلهما كمثل إيش؟ شيطان لقي شيطانا ثم ضاجعها في قارعة الطريق والعياذ بالله. انظروا إلى هذه الصورة التي يشبهها النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف يعني إذا جئنا على خصوصيات الحياة الزوجية المعاشرة وما يتعلق بها، بعض الشباب البعض يجلس مع أصحابه ويسمر معهم في الحديث ما شاء الله، ويتحدث أحيانا من حيث لا يدري لا يشعر عن دقائق حياته مع زوجته، ولا شك أن هذه من المخالفات الشرعية. وأيضا بعض النساء هداهن الله تجلس مع صاحباتها وصديقاتها وتسمر في العمل وكذا، دقائق حياتها مع زوجها تتحدث، ولا ولا شك أن هذه من المخالفات الشرعية، هذه واحدة. الأمر الآخر في مرحلة إفشاء الإسرار، أنا دائما أقول أحيانا الزوج يأتي من زوجته على سر، على أمر يتعلق بأسرته بعمله بكذا، لا ينبغي للمرأة أن تنقل هذا الأمر. ولهذا دائما يقولون في المثل العام، ها إذا أردت الخبر ينتشر إيش تخبر به؟ من المرأة، ما شاء الله معروفة بعض خواتنا، ما شاء الله رويتر الخبر انتشر مباشرة، الطرف تسمعه والطرف واصل، واليوم ما شاء الله الأجهزة متطورة ما يحتاج الساعات، ها مباشرة هو يتكلم ويتسجل وانتقل عندها في القائمة على طول. هذه ثاني أول الأمور. ثاني الأمور مسألة المناصح فيما بين الزوجين، وهذه من المسائل المهمة من الحقوق المشتركة بينهما. كما قلت لكم إخواني، الكمال لله، الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، مرحلة المناصحة مهمة وهي من مقاصد الزواج. يعني الرجل تزوج حتى يحصل على امرأة تعينه على الخير على الطاعة، ينام عن صلاة الفجر توقظ يا فلان قم أذن الفجر، قصر في حق أهله أبوه وأمه سل رحمك بر والديك. الزوج أيضا يذكر زوجته إذا وقعت فيما حرم الله من الغيبة والنميمة، ها هذا واجب شرعي سواء على الزوج أو على الزوجة. أيضا من الحقوق مرحلة الشورى، مناصح جزء منها هي مرحلة الشورى، وهي من الحقوق المشتركة. بعض الأزواج يقول أستاذ العز أنا أشاور امرأة، يقول نعم تشاور امرأة، إيش فيها؟ هل هناك دليل من السنة على هذا الأمر؟ نعم، في قصة من مشاورة النبي لمن رضي الله صلى الله عليه وسلم، أحسنت، مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلم، أين؟ في عمرة القضاء، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الموقف، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم، لا يمتثل الصحابة هذا الأمر بالقول، يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة زوجته وهو حزين، يشرح لها الوضع، أمر الصحابة ولا يمتثلون، أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، أخرج فحلق فسيحلقون، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هدية، فحلق الصحابة ونحروا رضي الله عنهم وأرضاهم. مشورة من؟ من امرأة. كم من الشباب اليوم تسرع في بعض قراراته في حياته الدنيوية والدينية، ترتبت عليه حياة 20 سنة ما استشار في أهل بيته، قد تشير عليك المرأة في أمر، قد يكون الحق معها في أمر، قد تغفل عن أمر، يكفي جانب المشاركة بحد ذاته، المرأة تحس بأن لها قيمة في بيتها، لما يشاورها الزوج تحس بأن لها قيمة. اليوم مشكلتنا نحن إخواني في القرارات الفردية التي تصدر، ثم يقع عبئها على من؟ على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء فيما بعد. هذا هو الحق الثالث في مرحلة الحقوق المشتركة فيما بين الزوجين. طال بنا المقام، بقي لي 5 دقائق فقط من الساعة، أريد أن أتحدث فيها عن قاعدة أخيرة. إخواني، ليس هناك بيت يخلو من مشكلة، وهذه قاعدة مسلم بها. إذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام وقعت فيه مشكلات، والسنة بصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مليئة بذكر القصص من خصامات النبي صلى الله عليه وسلم ووقع مع زوجاته، مع أم سلمة ومع عائشة ومع صفية ومع حفصة، مليئة السنة بها، فبيوتنا من باب أولى. المشكلة ليست في وقوع المشكلة، المشكلة في علاج هذه المشاكل. مشكلتنا إخواني في طريقة التعامل اليوم، واليوم ابتلينا بمصائب، وهي دخل في باب، وأكون صادق معكم لأني خبير بهذا الباب اليوم، في باب الإصلاح والتوفيق ما بين الزوجين والإصلاح الأسري كما يسمى، سواء بمكاتب استشارات خارجية أو تابع للمحاكم، من ليس أهل لهذا الباب أصلا. ولهذا دائما ما أذكر نفسي وإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المستشار مؤتمن، فهي أمانة أيها المستشار بين يدي الله. أحيانا تتصل الزوجة، تتصل المرأة، ويتصل الزوج، يتصل الرجل، قد يشير مستشار بأمر وهو لا يدرك معناه. ودائما أقول التحدث والاستشارة في باب الجوانب الأسرية قد تكون أخطر من الفتوى. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن أثر الفتوى على ماذا؟ على شخص، فقط. أما أثر الاستشارة بالجوانب الأسرية يقع على ماذا؟ على أسرة كاملة. قد يهدم مستشار بيت وهو لا يشعر. ولهذا دائما أقول كما نقول في جانب الفتية، الإنسان لا يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه، هكذا في جانب الاستشارة، هي أمانة بين يدي الله. ولهذا من أعظم القواعد التي رأيتها يعني من خلال ممارستي لعلاج بعض المشكلات الواقعة، متى ما تحلى بها الزوجين كان لها أعظم الأثر في علاج كثير من المشاكل. على رأس هذه الأمور مرحلة التروي والحكمة. إخواني، مشكلتنا الاستعجال ثم الاستعجال ثم الاستعجال. كثير من حالات الطلاق التي تقع في اليوم في المحاكم الشرعية مشكلة قد لا تكون كبيرة، على موضوع يعني تافه، اسمحوا لي على الكلمة، في بعض البيوت يطلق كلمة الطلاق مباشرة، فلان فعلت كذا، فلان هي طالق، انتهى الموضوع كل ما بينه وبينه. ولهذا من أعظم الأمور أن يتساهل للرجل في هذه اللفظة. ولهذا لما ثبت في الصحيح أن رجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي ثلاثة، يعني طلقتها كم؟ ثلاث مرات. فقال راوي الحديث: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو تغير، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمته الخالدة: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني حي. الطلاق إخواني له أسباب وله أعداد وله أوقات، لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي في حالة الحيض ولا في طهر مسها فيه، وعددها محدد في الشريعة وأسبابها معروفة. مشكلتنا اليوم مشكلة كبيرة في أمر الطلاق. ولهذا دائما يكررون بأن الطلاق مشكلة، الطلاق مشكلة. أنا أقول لهم الطلاق ليس بمشكلة، الطلاق ما دام أنه مشروع فهو خير. من كمال الشريعة ومن محاسن الشريعة الإسلامية تشريع الطلاق، صحيح الكلام؟ صحيح. من محاسن الشريعة تشريع الطلاق. لماذا؟ لأن أحيانا تصل الحياة ما بين الزوج والزوجة إلى إيش؟ طريق مشدود. وقد ذكر الله هذا الأمر في سورة النساء، قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا إيش؟ يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. لا شك. ولهذا من أجمل ما قرأت عن الطلاق هو كلام أحمد شوقي رحمه الله، قال عن الطلاق: الطلاق أزمة تمنع أزمات، وملمة تدفع ملمات، دواء. ها، الطلاق سماه إيش أحمد شوقي؟ دواء. دواء ساء استعماله فصار هو الداء، يعني صار هو المرض. ودرع للتوقي صارت آلة اعتداء، نظم على غير أصوله متبع، عبث به الجاهل حتى انقطع، إلى آخر كلامه. الطلاق إخواني أنا دائما أشبهه مثل السكين. السكين ممكن إنسان يطعن به إنسان، وممكن ماذا أن يفعل؟ ها، يقطع به فاكهة. فالمشكلة ليست في السكينة وفي الطلاق، المشكلة في التشريع، في التطبيقات البشرية وليست في التشريعات الإلهية. ما أريد أن أكرر به بأن علاج المشكلة إخواني يخضع لعوامل: مرحلة التروي والحكمة، وهذه نقطة مهمة، مرحلة التكيف مع المشكلة والصبر عليها، مرحلة ضبط اللسان وهي مهمة. أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. مرحلة عدم نقل المشكلات لخارج المنزل، وهذه من الدواهي اليوم. المرأة ما شاء الله الشنطة عندها جاهزة وخرجت من البيت قبل أن تقع المشكلة، للأسف الشديد. نتحدث عن من العلاجات استشارة ذوي العقول وأهل الاختصاص في هذا الجانب، وآخرها الرضا بقضاء الله وقدره في بعض المشكلات من مراحل الإنجاب وغيرها، أن يصبر الرجل وأن تصبر المرأة. في الحقيقة هذه خواطر لم أحضر كثيرا لهذه المحاضرة، وهذه من الحقيقة ما ذكرت لكم، ذكرتها عفويا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كانت هناك أحد من الأخوة عنده أسئلة يتفضل، وإلا إن شاء الله نختم المجلس. هيا يا شباب، عندكم أسئلة تفضل. الله يحفظك. دائما أكرر كلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: المجالس بالأمانة. يعني أحيانا المرأة ما نتحدث هناك قواعد يعني في جانب خصوصيات حياة الرجل، يعني مراحل المعاشرة وما يتعلق بها والجماع لا شك أنها من خصوصيات الحياة الزوجية، وهذه من القواطع التي لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتحدثون فيها في خارج منزل الزوجية إلا لأسباب، إما تكون استشارة طبية أو يعني استشارة أسرية في هذا الجانب. هذه واحدة. الأمر الآخر، أحيانا الزوج يأتمن زوجته على أمر فيدخل في باب السر يأتمنها، يعني يا فلانة ترى هذا الأمر خاص حدث لي مثلا مع الوالدة مع أختي كذا، لا تنقلينه خارج البيت تترتب عليه مفاسد. مرحلة حفظ مثل هذه الأمور مرحلة مهمة، ولهذا دائما أنبه على الإخوان والأخوات في البيوت، المرأة العاقل لا تتحدث إلا بما فيه مصلحة شرعية، ولهذا القاعدة النبوية ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. يعني المرأة تنقل كل ما يحدث في بيتها مما فيه مصلحة ومما ليس فيه مصلحة، مما يعني ينقل مما لا ينقل، هذا من الخطأ الوارد، والزوج أيضا كذلك. ولهذا بعض النساء يعني بعض الأخوات كانت تشتكي لي بأن زوجها يتحدث بدقائق حياته مع أهل بيته، يعني مع أخته، والمرأة أيضا يعني تشعر بهذا الأمر. ولهذا الرجل العاقل الحصيف يحاسب الكلمة، يعرف أنه مسؤول بين يدي الله الكلمة إخواني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في النار إيش؟ 70 خريفا للأسف. ولهذا ابتلينا أيضا في بعض بيوت إخواننا أيضا الملتزمين تقع مثل هذه المشكلات. قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعرف الرجل الزوج أنه موقوف بين يدي الله عن هذا الأمر، والمرأة أيضا تعلم في المقابل بأنها موقوفة مسؤولة عن هذا الأمر، ما تتحدث بما لا يجوز نقله، بما ليس فيه مصالح شرعية، بما فيه إفساد لبعض البيوت. كثير من المشاكل اليوم تحدث في بيوتنا سببها ماذا؟ التدخلات الموجودة من الأطراف. يعني المرأة عاقل لكن يؤثر عليها من؟ صاحباتها وجيرانها وأحيانا أهلها. والرجل عاقل لكن يؤثر عليه من؟ جيرانه وأحيانا بعض يعني الأطراف من أهله وأحيانا بعض أصدقائه. للأسف أصبحنا في يعني اليوم في مجتمعاتنا يجب إخواني أن نكون معاول للبناء ولسنا معاول للهدم. الإنسان يكون مفتاح لكل خير مغلاق لكل شر. هذه من القواعد الشرعية إخواني التي يجب أن تكون واضحة في بيوتنا وفي أنفسنا وفي عقول زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا. هيا يا شباب في سؤال ولا أسألكم؟ تفضل. نعم يا أخي الفاضل، مسألة العمل موضوعها كبير جدا، واليوم فعلا كثير من المشكلات المعروضة في المحاكم الشرعية سببها عمل المرأة. لست هنا لأبين حكم عمل المرأة، هذا الكلام الفقهاء رحمة الله عليهم استفاضوا فيه وعلمائنا. نتحدث متى ما كان عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، ها؟ متى ما كان مخالف للشريعة ليس محور الحديث عنه أصلا، لأنه لا يجوز لها أن تعمل في هذا العمل المخالف للشريعة. لكن نتحدث متى ما كان عمل المرأة موافق للآداب الشرعية للأحكام الشرعية والآداب المرعية، متى ما كان عملها وفق هذا الضابط. نأتي اليوم مرحلة عمل المرأة. كثير من الأزواج واضح منذ البداية، وأنا دائما أقول أنبه خاصة في بدايات الزواج في عقد الزواج، قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يجب أن يكون الزوج واضح منذ البداية، ترضى بزوجتك تعمل ولا ما ترضى؟ كثير من الأزواج لا يتحدث في مرحلة الخطوبة عن هذه الأمور، أهل لا يتحدثون، ثم يأتي يا شيخ أنا فلانة ما أريدها لأنها تعمل. يا أخي الفاضل تزوجها وهي عاملة ورضيت بعملها، وللأسف بعضهم أنجب الذرية والأولاد. الرجل العاقل يسد باب الخلاف عليه منذ البداية، ترضى بأن زوجتك تعمل ولا ما ترضى؟ اشترط منذ البداية، اشترط منذ البداية. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. أيضا ثانية ثالثة، نأتي اليوم المرأة تعمل، بعض الأزواج يشترط على زوجته يا فلانة تفرغ المرأة لزوجها ولأبنائها واجب شرعي لها، يا فلانة سأأذن لك بالعمل لكن بشرط أن تشاركيني في موضوع النفقة، يعني أنا سأستغني عن حقي كزوج من الساعة 7 إلى الساعة 3 ظهرا مقابل أن تشاركيني في الحياة الزوجية في أمر النفقة، وهذا حق شرط اتفاق، العقد شريعة المتعاقدين، ها شرط صحيح يشترط الزوج على زوجته هذا الأمر. لكن الذي يهمني أنا دائما أقول إخواني، لماذا نبهت على مرحلة الاختيار؟ الأمور يجب أن تكون واضحة منذ البداية، يعني الخلافات كثيرة ما تقع على موضوع أطرحها بصريح العبارة اليوم، موضوع نقاب المرأة اليوم، ها كثير من الخلافات اليوم تقع عليها. لا أتحدث عن الحكم الشرعي، عن حكم تغطية المرأة لوجهها، الخلاف مبثوث في كتب الفقهاء، ها خلاف تغطية المرأة لوجهها، لا أتحدث عن الحجاب الواجب الشرعي، نتحدث عن الوجه والكفين، هذا الخلاف مبثوث في كتب الفقهاء، اختلف العلماء قديما وحديثا. لكن بعض الأزواج ما يرضى، لا يريد زوجته إلا متنقبة، اشترط عليها منذ البداية، يأخذها على وضع، ثم بعد 6 شهور يا شيخ إما تتنقب ولا أطلقها. يعني للأسف أنا أقول للشباب أنتم أكبر من هذا، الإنسان يهدم حياته وأسرته، لا شك أن مطلب شرعي للزوج، لكن المرأة تهيئ لهذا الأمر، هذا واحد. والأمر الآخر البدايات مهمة، التأسيس، التأسيس مهم، قد لا ترضى المرأة بمثل هذا، فهمت يا إخواني؟ المرأة قد لا ترضى بمثل هذا، قد تنجب منها ذرية أولاد، ماذا ستفعل؟ ستدخل في إشكالات وخصامات ليس لها أول ولا آخر، وسيلزمك القضاء بأمور. فمرحلة الوضوح مهمة جدا. مشكلتنا في مراحل الخطبة وكتابة العقود نتحدث دائما عن ماذا؟ عن التكاليف والفستان والكوشة والعرس فين وكذا، ونغفل أمور جوهرية أساسية، عمل المرأة و يعني حجاب المرأة، كثير من القواعد قد تكون كشاف لا ترضى ببعض الأمور. البنت تعودت في أسرتها أن أمر طبيعي، وأنت تعودت في أسرتك أنها كبيرة من الكبائر، اسمحوا لي على الكلمة، في بعض البيوت، بعض البيوت نشأوا محافظين بحمد الله، وبعض البيوت عندها هذا الأمر سيئاً، يعني مثلا عن تغطية المرأة لوجهها، نشأت محافظة على نفسها وعلى عرضها لكنها لا تغطي وجهها، هذه في بعض البيوت موجودة، كثير من أخواتنا لا تغطي وجهها لكنها محافظة على صلواتها وعلى شعائر دينها، هكذا نشأت، هكذا تربت في أسرتها وأهلها، ليس معنات هذا أيضا أنها ما تغير من وضعها، افهموا علي إخواني. لكن عند الزواج والارتباط وضح أمورك منذ البداية حتى لا تدخل في إشكالات شرعية وقضائية فيما بعد، في مرحلة الحجاب، في مرحلة عمل المرأة، والمسائل هل مجرة، يعني كثير من الخصامات تقع على هذه الأمور، بعد سنة فلانة تعمل، طيب يا أخي الفاضل أنت أخذتها وهي تعمل منذ 10 سنوات في هذا المجال، والبنت وضحت لك منذ البداية هذه النقاط وأنت رضيت فيها، وهذه من الإشكالات اللي تقع يا إخواني. لا نريد أن نقف مع أحد ضد أحد، لكن حتى ندفع إخواني عنكم الضرر والظلم. اليوم القضاء تعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض فأقضي إيش بنحو ما أسمع. اليوم القضاء هناك مواد قانونية مسطرة، حقوق شرعية، لن يقتنع القاضي الشرعي بما تقول، سيفسخ هذا العقد وستلتزم بكامل المترتبات الشرعية عليه من مؤخر المهر ونفقة العدة ونفقة المتعة، وستلتزم بتوفير مسكن حضانة، وستلتزم بأجرة الحاضنة، وستلتزم بالنفقة على الأولاد، كل هذه حقوق شرعية قانونية مسطرة، ستدخل في إشكالات. يعني بعض الإخوان دخل في أبواب من الطلاق ما استطاع أن يتزوج لكثرة الالتزامات المترتبة عليه. فإخواني الإنسان يدفع النفس السوء والضرر منذ البداية، يوضح هذه الأمور، ولهذا المشكلة فيها أدوار الأهالي إخواني. اليوم بعض الشباب الملتزم ما شاء الله الناصح يترك الخيط والمخيط لأهله، يختارون البنت ويشاهدونها وكل شيء، صاحبنا ما شاء الله على الكوشة وأموره طيبة، ها للأسف ما يعرف عن البنت، ما سأل عنها، ما سأل عن مجتمعها، ما سأل عن بيئتها. يا أخي الفاضل لا نقول لك تزوج من دون أن أهلك يعلمون، هذه طرف، ولا أيضا أن يقوم أهلك بكل شيء وأنت لا تعلم عن شيء، أنت ستعيش مع هذه المرأة، يعني يجب أن يكون الزوج اليوم شخصية، خاطب شخصية له، يا الوالدة المصونة أنا أريد وفق الضوابط كذا كذا كذا، عندي المواصفات الفلانة، هو يسأل عن هذه البنت وعن بيئتها ومجتمعها. فوضوح هذه الأمور مهمة يا إخواني، يعني الشاب لا يدخل وهو يعني مثل ما يقولون مغمض عينه هذا الباب، ثم يتفاجأ ببحر متراكم من الأمواج والمشاكل. ها، على قولة صاحبنا قال يا ريت كنت عزابي كان أحسن. للأسف الشديد. بس الله يكتب لنا ولكم الخير. في سؤال بعد ترى الشباب؟ تفضل. نعم. والله لا تفسر مرحلة المبيت والمعاشرة، لا شك أنها حق مكفول للزوجة، وهذه من الأمور التي لم نذكرها في الحقوق. لكن أنا دائما أقول الشروط عندنا الصحيح فيها، أقوال الفقهاء فيها طويل، لكن الصحيح منها هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم في الشروط في عقد الزواج، وأن الأصل في الشروط الجواز ما لم يخالف شرعة الله. يعني هذا حق للمرأة متى ما تنازلت المرأة، يعني زوجة تزوج فلانة، أنا متزوج زوج وأنت ثانية، لا أستطيع أن أتي يوم ويوم، ثلاثة أيام في الأسبوع مثلا سأمر عليك أو يومين في الأسبوع، رضيت المرأة بهذا الأمر حق لها، تنازلت عنه، واضح؟ رجوعها عن شرطها وعدم موافقة الزوج نحن نقول في الشريعة مما يحل فسخ هذا العقد، يفسخ ولا يترتب على الزوج بعض الأحكام الشرعية، واضح؟ هذه هي معناة الشرط، يعني شرط كتب في عقد الزواج أن الزوج يبات عن فلانة مرة في الأسبوع مثلا. الحق الشرعي أن يبات عندها يوميا إذا كانت زوجة مثلا، وإذا كان متزوج زوجتين أن يبات عندها يوم ويوم، العدل القسم المعروف في الشريعة. لكن متى ما تنازلت المرأة اشترط عليها الزوج ورضيت المرأة في بداية هذا العقد وسطر هذا في عقد الزواج عقد، والشرط صحيح ولا يبطل به العقد. وكان متى ما رجعت المرأة عن هذا الشرط يقول الفقهاء يحل فسخ العقد. الفسخ يعني معناتها النقض، نقول في الشريعة نقض هذا العقد ولم تترتب بعض الآثار، بعض الآثار لم تترتب عليه، لكنه الصحيح أنه شرط جائز، وهو مذهب الحنابلة أن الأصل في الشروط الجواز. إذا مثل ما نقول بالعامية غيرت رأيها، حق للزوج أن يفسخ وليس أن يطلق، لهناك فرق لما نطلق العبارة أن يطلق وأن يفسخ، لأن الفسخ في الشريعة لا تترتب بعض الآثار عليه من بعض النفقات، أما الطلاق لا، إذا طلق الزوج تترتب عليه هذه الحقوق التي ذكرتها من مؤخر المهر ونفقة العدة وأشياء كثيرة من هذا الباب. لكن هل يحق؟ لا يحق لها، متى ما طالبت كان للزوج أن يفسخ هذا العقد، لأن المرأة هي التي أخلت بهذا الشرط من جانبها وليس من جانب الزوج. هيا شباب في سؤال؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.